اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين وبعد كلام في الفصل السادس وهو الفصل الخاص في بقية الصلوات الذي بدأ الحديث فيه فعلا في صلاة الجمعة عليكم السلام. قد وصل إلى قول المصنف والصلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد بلفظ الصلاة كما أشار الشارح. وهذا الحديث الذي ذكره الشارح مشابه للحديث الذي ذكره فيما يتعلق بقضية الحمد في الخطبة، فإن الحمد في الخطبة عليه السلام فسره الشارح بأنه بلفظ الحمد، هنا أيضا فسره بلفظ الصلاة أن يكون ذلك بلفظ الصلاة. فإشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى وجود انحصار في صيغة الخاصة باعتبار أن ما ذكره المصنف والشارح سابقا لم يكن مقتصرا على الحمد، وإن كان البعض ربما فسر الثناء بالحمد إلا أنه بناء على التعدد لم يكن في الثناء لفظ مخصوص، وإنما كان بأي صيغة من صيغ الثناء. وقد أشرنا إلى عدد من الخطب التي تضمنت صيغا مختلفة من الثناء كل بحسبه ينطبق عليه عليه السلام، ينطبق عليها جميعا أنها ثناء في الوقت الذي كان الحمد له صيغة خاصة وهو الحمد لله. كذلك هنا باعتبار أنه قد ورد أن الخطيب يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذه الصلاة إما أن تكون على شاكلة الثناء بأن لا تكون منحصرة في صيغة معينة بناء على التعدد، بناء على التعدد الحمد والثناء، وإما أن تكون منحصرة فتكون من قبيل الحمد. الشارع أراد أن يقول بأن الصلاة هي من قبيل الحمد لا من قبيل الثناء بناء على كون الثناء والحمد أمران لا أمرا واحدا. فطبعا الخطيب لا بد أن يتلفظ بالصلاة فيقول مثلا اللهم صل على محمد مثلا أو وآل محمد أو صل اللهم على محمد أو صل الله على محمد وآل محمد، وهكذا صيغ يعني أكثر من صيغة، ولكن يجب أن تتضمن ذلك يعني ذلك الأمر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. نعم، ذهب الأكثر إلى أن هذه القضية ليست خاصة كما يقال بمجرد الذكر، وإنما تتعدد بتعدد الخطوة، لأنه إن الجمعة خطبتان. فأكثر الفقهاء على أن هذه الصلاة تتعدد، بمعنى أنه في كل خطبة يجب أن يكون هناك أن تكون هناك صلاة، وقد أشارت إلى ذلك بعض الروايات. ثم أشار أيضا الشارح إلى أنه هذه الصلاة تقرن بما يختاره الخطيب من النسب، بالنتيجة يعني النسب طبعا النسب ما ينسب إلى الإنسان، يعني ما الذي يستحقه هذا الإنسان النبي الخاتم، ما الذي يستحقه من نعوته من أوصافه ما شاكل ذلك مما يريده الخطيب، كيف يريد الخطيب أن ينسبه إلى أي صفة من الصفات. فقد ورد في بعض الخطب أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة له قال الحمد لله للقدرة والسلطان، يعني بدأ الحمد ثم بدأ الثناء إلى أن قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قطع به المرسلين وختم به النبيين وابعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وهكذا نسب مختلفة في، وهكذا في الخطبة الثانية أيضا أشار إلى نفس يعني الصيغة، وهي أشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المصطفى وهكذا إلى، فهذه كلها ماذا؟ هذه كلها ينطبق عليها ماذا؟ ينطبق عليها نسب. نسب يعني أمور تنسب، تقول عنه الصادق الأمين رحمة الله، هذه كلها ماذا يعبر عنها بذلك. قال ويقرنها بما شاء من النسب، يعني بما شاء من الأوصاف، بما شاء من النعوت، يعني من المزايا التي يستحقها هذا النبي القاسم صلى الله عليه وآله. ثم قال والوعظ، والوعظ واضح أنه الإنسان الذي يكون خطيبا في صلاة الجمعة يقوم بعملية ماذا؟ بعملية التوصية والوعظ، يعني الإرشاد، يرشد الناس إلى ويحذر الناس من عدم طاعة الله، فيوصيهم بتقوى الله كما هو معلوم في الخطاب. وهكذا أيضا نفس الكلام، أكثر الفقهاء على أن ذلك أمر ماذا يتكرر، لأنه بالنتيجة تكرر الخطبة أيضا يتكرر ماذا؟ يتكرر فيه ذلك كما عليه أكثر الفقهاء. نعم بعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوب تكرر الخطبة، تكرر عفوا الوعظ في الخطبة الثانية، وورد بالنتيجة ورد مثل هذا الأمر كلعله يعني ورد مثل هذا الأمر في بعض النصوص، حيث قال والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة. واضح وعظه بعد بأي صيغة من الوصيات التي تذكر الناس، يعني طبعا يوصي نفسه ويوصيهم مثلا بتقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى، ويحذر أيضا من المعاصي، ويحذرهم مثلا من الدنيا وغرور الدنيا، وهكذا كما ورد في كلام الشارع. قال والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير، يعني التحذير يعني التخويف من المعصية، يعني من مغبة الوقوع في المعاصي، والاغترار بالدنيا، واحد يعني يكون ينجرر الدنيا أكثر، يعني حسب أنها دائمة وهي ليست كذلك وواضح، وما فاكل ذلك. هذا أصله. ثم انتقل قال ولا يتعين له لفظ، لأنه الإنسان الذي يريد أن يعظ الذي يريد أن يوصي قد تكون في باله مثلا قضية من القضايا يريد أن يوصي بها أو يريد أن يحذر منها وما شاكل، الأساليب والصيام والكلمات المستخدمة هذه لم يرد فيها صيغة بعينها منحصرة، وإنما الإنسان يختار الصيغ التي تتناسب مع هذه الغاية وهي وعظ النار. ولذلك قال ولا يتعين له لفظ، باعتبار أن الوعظ الذي هو أحد الواجبات التي يؤديها خطيب الجمعة ليس فيه ماذا؟ ليس فيه لفظ معين، كما أنه مثلا لفظ الحام له لفظ، يعني أفضل معنى الحام له لفظ، معنى الصلاة له لفظ، وهي كلمة الصلاة معنى الحام له لفظ وهو مفردة الحام. أما بالنسبة إلى الوعظ فالإنسان إذا أرد أن يؤدي مثل هذا الواجب فيمكنه أن يؤدي ذلك إما بأطيع الله بما أتقوا الله وهكذا، بعد أي صيغة من الصياغ التي يفهم الناس ماذا؟ يفهم الناس منها ذلك. ويؤيد مثل هذا التوجه أن الخطب الواردة في مثل هذا الغرض يعني وهو الواعظ والمنقولة عن المعصومين صيغها مختلفة، بصيغ مختلفة تارة بهذه الصيغة تارة وهكذا صيغ مختلفة كما يعني كما ورد ذلك. نعم توجد قضية ولعلها مهمة جدا، أن مثل هذه الأمور يعني مثل قضية التحذير، مثل قضية التوصية مثلا بطاعة الله بتقوى الله، هذه القضايا في العادة لا تكون قضايا كما يقال سهلة على النفوس، وإنما تكون من القضايا الثقيلة على النفوس. ولذلك ورد أن مثل هذا الأمر لا بد أن يكون لنا مختصرا، يعني لا يزاد فيه، لا يعني لا يغرق الإنسان، لا يطلب الإنسان في مثل هذا الحديث. نعم، ذهب بعض الفقهاء بأن هذه القضايا التي ذكرت ليس بالضرورة الاقتصار على بعضها، يعني باعتبار أنها نماذج يمكن أن تكون أحدها بديلا على الآخر، بل أن مثل هذه المسائل لا بد أن يكون فيها شمول، لأنه قد بعض الناس مثلا يريد أن يقتصر على مطلب من هذه المطالب، يريد مثلا أن يحذر من الدنيا وانتهى أو ما شاكل ذلك. فذهب بعض الفقهاء أن مثل هذا الأمر يحتاج ما يحتاج إلى حالة من الشمول، والحالة من الشمول هي الحالة التي تكون فيها التوصية ليست كما يقال مخنفة، لأنه مثلا الإنسان الذي يركز ماذا؟ يركز على مثلا قضية الاغترار بالدنيا، أو يركز مثلا على مثلا قضية من القضايا التي أشير إليها، هذه يعني أو التحذير مثلا من المعاصي ما شاكل ذلك، هذه القضايا فيها نوع من التصنيف. أما لو ركز مثلا كلامه مثلا على التقوى، فإن التقوى مفهوم عام كامل، يمكن ماذا؟ يمكن أن يشمل هذه القضايا بأمتها. فالإنسان إذا أراد أن يعني أن يعرف ومطلوب منه ماذا ومطلوب منه الاقتصار، فعليه أن يؤكد على القضايا ذات الطابع العام ذات الطابع الشامل، لأنه مطلوب منه الاقتصار من جهة، وفي نفس الوقت ماذا مطلوب منه ماذا أن يحذر أو أن يعظ بطريقة ماذا بطريقة يعني مناسبة، كما أشار إلى ذلك. وطبعا الشاهد على مثل هذا التوجه أن النصوص التي وردت في هذه المسألة يعني في هذه القضية أشارت ماذا؟ أشارت إلى بعض القضايا ذات الطابع العام، من قبيل مثلا التوصية مثلا بالطاعة، أو من قبيل التوصية مثلا بالتقوى هكذا. وهذه القضية لا خصوصية فيها مثلا لمسألة الاغترار بالدنيا أو التحذير من المعاصي، فيها ماذا؟ فيها ذنبة شمولية، يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون من جهة مختصرة ومن جهة ثانية مؤدية للغرض. قال ولا يتعين له لفظ، يعني ليس له لفظ خاص من قبيل لفظ الحاج من قبيل لفظ الصلاة، وإنما يؤدى لأي لفظ يؤدي الغرض. قال ويؤدي مسمى، يعني ما يؤدي بأدنى مراتبه، المسمى ما يؤدي الشيء بأدنى مراتبه، يعبر عنه بالمسمى، أقل مراتب الشيء الذي يؤدي أقل المراتب. فيبكي أطيع الله أو اتقوا الله ونحن، هذا يكفي باعتبار أن هذا أساس في المقام. قال ويحتمل وجوب الحث على الطاعة، هذا أيضا البعض لعله يقول بأنه بالنتيجة مثل هذه القضية لعله كما أشار يبكي فيها المسمى كما أشار الشارح، ويحتمل ماذا أيضا ليس فقط كفاية المسمى وهي مجرد ماذا قول أطيع الله قول أتق الله، يحتمل ماذا لا أن لا يكون ذلك كافيا مجرد هاتين الصيغتين يعني أطيع الله واتق الله، بل لا بد ماذا بل لا بد من أن يقوم الخطيب بتشويق الناس إلى طاعة الله بتحذير الناس وتخويفهم من ارتكاب المعاصي، وربما مثلا بيان معاني تلك المعاصي هكذا، يعني نوع من يعني يضعه مثلا في جو مؤثر في مثل هذا الأمر. لذلك قال: ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. هذا لعله ماذا؟ لعله هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا من الأمور التي قد يقال أنها جاءت تأثيان، المجيء تأثيان، يعني أن هذا الأمر لعله ورد في بعض ماذا؟ في بعض الخطاب، فيقال ماذا؟ فيقال للتأثي، باعتبار أنه ما دام قد ورد شيء ففعله بناء يعني مشابها لما جاء يعبر عنه بالتأثي. لا هو يقول القضية إما أن يكون يكفي فيها المسمى يدخل ويحتمل فيها أن يكون لا ليس فقط المسمى، أن المسمى يعني بس مجرد أطيع الله واتقوا، لا، وأن ما يكفي أنه يوصيهم بذلك ويزيد على ذلك أيضا
احتمالية الوجوه. التأثير لا يمكن أنه يصل إلى احتمالية الوجوه.
كيف لا يصل إلى احتمالية؟
يعني التأثير ربما قول الإمام يشمل المستحب ويشمل الواجب،
هو جعله محتمل هو لم يقطع به أساس، ولكن قال بأن الوارث في النصوص لو أردنا أن نتأسى بما ورد في النصوص فقد يقال بأن الذي يكفي في الوعظ مجرد الوعظ مسمى، وقد يقال لا أنه يحتمل ليس فقط مجرد الوعظ يعني أقل المراتب، بل يزاد عليه ماذا؟ يزاد عليه التشويق للطاعة، يزاد عليه التحذير من المعصية، ليس فقط ذلك، ولكن جعله محتملين، لم يقل ماذا؟ لم يقطع به بكونه واجبا. ثم قال: وقراءة سورة خفيفة، أيضا هذه مما ورد من واجبات الخطبة، وهو خامس واجبات الخطبة، بأن تكون في الخطبة سورة خفيفة، لا أنها قوية طبعا باعتبار، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء كما هو معروف في مشهور الفقهاء. لذلك ورد ذلك في بعض النصوص، منها ما ورد في موثق السماعة عن الإمام الصادق قال عليه السلام: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة من دون مراعاة للواقع في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمني أو عدني، ويخطب وهو قائم بحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين. هكذا هذه رواية لعلها تعبر يعني تعتبر من الروايات البيانية أو شبه البيانية في تحديد ماذا؟ في تحديد واجبات ماذا؟ واجبات الخطيب عندما يريد ماذا؟ يعني عندما يريد الخطبة. قال: وقراءة سورة خفيفة قصيرة، ليس هذا فقط، ربما سورة وربما ماذا؟ وربما مقطع من سورة أو آية كما رواه، أو آية تامة الفائدة. حتى لعله البعض ربما يقرأ الصورة كاملة، والبعض ربما يقرأ ماذا؟ ربما يقرأ آية. طبعا بقي هناك واحد، وهو أن مثل هذه القضية وهو قراءة الصورة، هل هذا أمر مطلوب في الخطبتين أو هو مطلوب ماذا في خطبة واحدة؟ هذه الرواية التي أشرنا لها أولا، هذه الرواية تشير إلى أن قراءة الصورة أمر ماذا خاص بالخطبة الأولى، وأما الخطبة الثانية فليس فيها إلا الحمد والثناء، الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وعلى أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. ولكن ورد في بعض يعني في بعض عن النصوص أن هذا الأمر ليس مختصا بالخطبة الأولى، وإنما أيضا يكون ماذا؟ يكون أيضا موجودا ايضا في الخطبة الثانية. فورد انه مثل هذا في يوجد ماذا يوجد هنا واجب في الخطبة، ويوجد ايضا في بعض النصوص ان الخطبة يعني الاولى والثانية كلاهما تتضمن ماذا؟ تتضمن قراءة السورة. وقد ورد ذلك كما ورد في صحيح ابن مسلم، ويكون آخر كلامه إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل يكون آخر كلام الخطيب إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ دليل على أن ماذا؟ دليل على أن القضية قضية ذكر الآيات القرآنية، آية كانت أو سورة كانت، سورة كانت، هذه قضية ماذا؟ قضية ينتهي بها كلام ينتهي بها يعني سلام الفقير. نعم هذا قد يقال بأنه ليس دليلا على وجوب الصورة، ولكنه دليل على ماذا؟ دليل على أنه يمكن ماذا؟ يمكن الاجتزاء في الخطبة الثانية ولو بآية تامة. فالمهم أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك موجودا في الخطبة الأولى والثانية. قد يقال بأنه الذي يكون في الخطبة الأولى هو الصورة، والذي يكون في الخطبة الثانية مثلا هو يعني هو الآية. المهم أن تكون هناك آية مؤدية لغرض، سواء كان ذلك الغرض وعدا أو كان مثلا وعيدا أو كان مثلا حكما أو كانت قصة وما شاكل ذلك يعني من أجل الأمور. والروايات يعني التي أتمنى على بعضها دالة على وجوب ماذا؟ وجوب الصورة في مثل هذه القضية. قال أو آية تامة الفائدة بأن تجمع، ما يعني ماذا يقصد من ذلك؟ قال بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به. أي معنى؟ سواء كان ذلك وعدا أو كان وعيدا أو كان حكما، أي واحد من هذه. قال من وعد، طبعا الوعد واضح يعني الشيء الحسن الذي يوعد به الإنسان، الوعيد يعني الشيء السيء الذي يعني يهدد به الإنسان يعبر عنه بالوعيد. أو حكم، حكم يعني حكم أي حكم من الأحكام الشرعية. أو قصة تدخل في مقتضى الحال، قصة تتناسب مع مقتضى الحال اللي هو يعني الإنسان اللي في عقال فطرة، يعني تتناسب مع الوضع الذي عليه حال الخطاب. قال فلا يجزي مثل مدهامتان، يعني لو أراد الإنسان أن يقول كما ورد في هذه القضايا بأنه يكتفى بآيتين، فقد يقال بأن مدهامتان آيتان. فالشارح يقول لا بد أن تكون الآية تامة المعنى دالة على معنى المستقيل، سواء كان وعدا أو وعيدا أو حكما أو كان قصة وما شاكل ذلك. فلا يجزي مثل مدهامتان أو وألقي السحرة ساجدين، لماذا؟ لأنه هذه الآية لا يمكن أن تكون كافية في الدلالة على المعنى المستقيل إلا إذا قرأ الإنسان ما قبلها وما بعدها. فمثل هذا المقطع قد يكون ماذا؟ قد يكون مما يصدق عليه أنه آية، إلا أن الآية التي أشير إليها في هذا الكلام ليست الآية التي يعني مجرد أن يكون أن يصدق عليها معنى الآية، وإنما الآية التي تدل على معنى تام يمكن ماذا؟ يمكن الاعتداد به. قال فلا يجزي مثل مدهامتان مع أنها آية وألقي السحرة ساجدين، هكذا. قال ويجب فيهما يعني في الخطبتين النية والعربية. حتى النية بعد واضح اعتبار أن هذا جزء من العمل العبادي والأعمال العبادية، لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون هكذا كما يقولون. وأما العربية فهذا هو المشهور، ولأنه أيضا ما رجعت أسيان، لأنه كما هو معلوم الخطب التي وردت في النصوص كلها خطب جاءت بصيغة يعني بصيغة اللغة العربية أو باللغة العربية. نعم، لعل البعض من الفقهاء يفرقون ماذا؟ يفرقون بين بداية الخطبة أو الأساسيات التي للخطبة، وهي مثلا الحمد والصلاة على النبي مثلا، فيوجبون ماذا؟ فيوجبون العربية فيها فيما يمكن أن يكون غير الحمد والصلاة، يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون بغير العربية. وقالوا بأن المسألة في مسألة الواعظ إنما يكون الهدف منها أن يصل المعنى الذي يريده الخطيب إلى المصلين الجالسين المستمعين. فطبعا الحمد والثناء كما يقال هو أمر خاص بمن؟ خاص بالخطيب. وأما الواعظ فهو ليس خاصا بالخطيب فقط، وإنما خاص بالخطيب وبمن يتحدث إليهم الخطيب. فمثلا مسألة الحمد والثناء لا يضر فيهما أن لا يفهم الإنسان السامع مغزى هاتين القضيتين، الحمد من جهة والصلاة من جهة أخرى، لا يضر في ذلك. أما بالنسبة إلى الواعظ فإن للواعظ غرضا، الغرض من الواعظ أن يفهم هذا الإنسان الذي يتوجه إليه الكلام أنه بمن شيء يوعظ، عن أي شيء محذر، ما هي الأمور التي يعني يراد له أن يستفيد منها في هذا الكلام. فإذا يقال بأنه بالنتيجة ليست هناك ضرورة في أن يكون ماذا؟ في أن يكون الوعظ أيضا. ولذلك كما هو معلوم لعله البلدان الإسلامية التي فتحت والتي مثلا خطب بها مثلا أبناؤها مثلا في يعني في صلوات الجمعة لم يرد أنهم كانوا يخطبون ويلتزمون باللغة العربية، بل كانوا يخطبون بلغة يعني من يحضرون الصلاة. فإذا كانوا يحضرون الصلاة من يعني الذين لا يحضرون الصلاة لا يتحدثون اللغة العربية، فما هي الفائدة من وعظهم بلغة لا يفهمونها أساسا؟ فلذلك ماذا؟ لذلك ذهب يعني جماعة من الفقهاء إلى التفريق بين الأمرين. نعم، ذهب بعضهم إلى ماذا؟ إلى الوجوب حتى في مثل هذه يعني حتى في مثل هذه القضية، هكذا ذهب بعضهم. نعم، قال ويجب فيهما النية والعربية، هذا هذان ماذا؟ هذان شرطان. والترتيب بين الأجزاء كيف؟ باعتبار نحن قلنا حمد وقلنا صلاة ثم قلنا وعظ ثم قراءة.
يقصد
أنه
قل
مثلا
لله
تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. لا، النية
قلبية
ولا يحتاج النية. هو بعد شرط فيها أو ليس شرط؟
من انتقل من ضفة ما راح مثلا يلقي في الكلام خارج الصفة، هو راح يلقي الصفة.
لا، لابد أن يكون قاصدا للقرب، لابد أن يكون قاصد للقرب. ممكن أن يكون ما قاصد للقرب قبول، لكن هل هذا شرط؟ هو شرط. النتيجة هي جزء من العبادة وهي منزلة من جلسة ركعتين، فلا بد أن يعني لا بد أن كما يقال أن تقع عن نية، لا عن ماذا؟ لا عن غفلة ولا عن ماذا؟ على عدم نية. فيقول الترتيب بين الأجزاء كما ذكر، يعني كما ورد الكوفة، فأول ما يبدأ بالحمد، ثانيا بناء على يعني الحمد وما يلحق به، ثم يبدأ بالصلاة، ثم يبدأ بالوعظ، ثم يبدأ بالقراءة. في كل خطبة لأنه بالنتيجة حتى لما أشرنا إلى الرواية أشار الرواية أن هذا الأمر يتكرر في كل خطبة، الحمد والصلاة ثم بعد ذلك. يعني يوجد فرق بين بعضها في وجوب جميع الأجزاء يعني الحامد والقراءة والصلاة والسلام، والبعض منها ماذا ليس بنفس الشاكلة، ولكن بالنتيجة أيضا يكون هناك كلام. قال والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، فلو حصلت المخالفة أنه هذه القضية فلو خالف أعاد على ما يحصل به الترتيب، ولكن ماذا؟ ولكن بشرط الموالاة أن لا يكون هناك ماذا؟ أن لا يكون هناك فاصل طويل، أن يكون هناك موالاة بينها. قال والترتيب بين الأجزاء كما ذكر والموالاة، هذا أولا. وثانيا أن يكون الخطيب قائما مع كونه قادرا ماذا؟ مع كونه قادرا على ماذا؟ على القيام. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هاتين الخطبتين هما بدل عن الركعتين، والركعتان إنما تؤديان عن قيام. وقد ورد في صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إن أول من خطب وهو جالس معاوية، إلى أن قال الخطبة وهو قائم الخطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فاصل ما بين الخطبتين. وهكذا ورد أيضا في تساؤل له عليه أفضل الصلاة والسلام في خبر أبي بصير أنه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام، قال يخطب قائما. إن الله يقول، هكذا إشارة في تأييد ما أشار، إن الله يقول ماذا؟ وتركوك قائما. الآية القرآنية التي تحدثت عن ما صنعه هكذا. قال وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما، هذه يعني القعدة يعني أو الجلسة أو كما قال وليقعد قعدة بين الخطبتين، كما في رواية أيضا عن عمرو بن يزيد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال وليقعد قعدة يعني جلسة قصيرة بين الخطبتين. قال وإسماع العدد المعتبر، العدد المعتبر الإسماع يعني إيصال الصوت لما يخطب. طبعا بالنتيجة سابقا لم يكن الصوت ماذا؟ لم يكن الصوت له ما يساعد على إيصاله إلى مكان الأبعاد، فكان المعتبر الإسماع أن يسمع عددا معتبرا. حتى العدد المعتبر ماذا؟ العدد المعتبر هو العدد الذي كما يقال يتوقف عليه صحة الصلاة، اللي هو على خلافه أنه إما أن يكون 7 أشخاص إما أن يكون 5 أشخاص، وهكذا الخلاف الموجود. فالعدد المعتبر ماذا؟ العدد الذي يكون ماذا؟ شرطا من شرائط صحة وجوب صحة الصلاة، أو يعني شرط من شرائط وجوب الصلاة. فيجب على الإمام أن يرفع صوته بالخطبة، يرفع صوته فيصل ماذا؟ فيصل صوته إلى عدد معتبر، يعني العدد الذي يعتبر في أداء يعني في وجوب الصلاة. وروي عن هذا الأمر أنه صلى الله عليه وآله كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش. المنذر الجيش يعني المحذر، الشخص الذي محذر الجيش كيف يناديهم؟ يناديهم بأن بأعلى صوته. وهكذا روايات، كما ورد ذلك أيضا في خبر زرارة عن الإمام الباقر قال ولا جمع لأقل من 5 من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع 7 ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. أمهم وخطبهم، ماذا يعني أمهم وخطبهم؟ يعني كانوا جميعا يسمعون خطبته، فأمهم وخطبهم يعني هذا هو العدد المعتبر الذي تجب معه صلاة الجمعة. إذا لم يكن هذا العدد موجودا فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا تكون الصلاة واجبة. فعندما يقول وخطبهم يعني ماذا؟ يعني أسمعهم خطابا، وإلا كيف يقول خطبهم وهم ماذا؟ وهم لا يسمعون خطابه. لا، بعض الفقهاء وقع لديه تردد في هذه القضية، وذهب بعضهم إلى أن الإمام واجب عليه الخطبة، قال لا كلام هذا الأصل، فتكليف الإمام بأن يكون مسمعا، يعني بأن يكون مسمعا للعدد المعتبر، هذا أمر يقول جائز. الأصل ماذا؟ الأصل عدمه، لأنه بالنتيجة نحن عندما نتحدث عنه نقول له يجب عليك أن تخطب. أما أن يكون ذلك واجبا عليه أيضا أن يسمع، فهذا يقول الكلام ليس بالضرورة، باعتبار أن قضية الإسماع هذه ليست قضية ممكنة دائما، لأنه ليس كلما كان الخطيب رافعا صوته فقد أوصل صوته إلى الناس. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يكون بعضهم أساسا لا يسمع، وربما كان أكثرهم كذلك، فتردد بعض الفقهاء في أن الأصل ليس هو ماذا؟ ليس هو وجوب الإسماع، وإنما الأصل ماذا؟ هو وجوب الخطبة، وأما الإسماع فالأصل ماذا؟ فالأصل عدمه. ليس هناك دليل، يعني دليل صريح على الأمر، وإنما فهم من أدلة وجوب الصلاة بالأشخاص الخمسة أو بالعدد عدد خمسة أشخاص، فهم منه اللازم أن قوله مثلا خطبه يعني ماذا؟ يعني أوصل صوته إليه. فقد يقال ماذا؟ الشخص يصدق، يعني هذا المعنى وهو معنى خطبهم، يصدق على الذي يكون بين أشخاص وهو يخطب فيهم سواء سمعوه لأن صوته قد وصل إلى قلوان أو لا خطبهم، إلا أنه يوجد مانع من ماذا؟ من عدم وصول صوته هكذا. ولذلك تردد أحد أو بعض الفقهاء في هذه القضية كما فعل ذلك المحقق الحلي. قال وإسماع عدد المعتبر، يعني الذي هو ماذا؟ الذي يكون تكون الصلاة معه واجبة. ثم انتقل قال والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، يعني يجب على الخطيب الطهارة من الحدث لأن لا يكون محدثا لا بالأكبر ولا بالأصغار، وطبعا الخبث أن لا يكون نجسا من حيث البدن واللباس كما حاله في الصلاة. ولكن وقع خلاف بين الأصحاب كما يقال بين في اشتراط طهارة الخطيب من الحدث بعد اتفاقهم على أنه أمر نادر أمر راجح، ولذلك وقع الكلام بين من أوجب ذلك وبين من يوجب ذلك. هو راجح في نفسه لا مانع، ولكنه هل هو واجب أو ليس كذلك؟ ذهب بعضهم إلى الوجوب كما ذهب إلى ذلك الشيخ، ومنع بعض الفقهاء من كونه ماذا؟ من كونه واجبا كما ذهب إلى ذلك ابن إدريس والمحقق والعلامة. قال والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، يعني بناء على أصح القولين. وطبعا أولا تأتي بذلك اعتبار أنه كان الوارد على المعصوم أنه كان يمكن خطبة ثم يبدأ الصلاة، فيكون ماذا؟ يكون على طهارته. وثانيا لأن الخطبتين أساسا بدل عن الركعتين، وهذا ما أشارت إليه عدد من النصوص، وواضح أنه لا كلام في أن الصلاة أو أن الصلاة مشروطة ماذا؟ بالطهارة. والطهارة ماذا؟ لا فرق فيها بين حدث ولا خبث. ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم الاشتراط كما ذهب إلى ذلك المحقق والعلامة، وذلك لأنهم قالوا بأنه لا يجب التأسي في أمر لم لم يعلم وجهه. وهذه النصوص التي أشير إليها وهي نصوص البدلية وهي كون الخطبتين بدلا عن الركعتين، إنما ذلك إشارة إلى أثرهما، أثر الخطبتين، فهما من حيث الأثر يؤديان الأثر الذي تحدثه الركعتان هكذا. وأشار المصنف في البيان وفي الدروس إلى اختصاص الطهارة بالحدثية لا غير، ولكن ماذا مستنده ماذا ليس معلوما، وإلا لعله هكذا أنه قد يكون قد ادعى ذلك انصرافا باعتبار أن لفظ الطهارة ربما يدعى انصرافه. ولكن على كل حال هذا يحتاج ماذا، يحتاج إلى ثبوت دليل، يعني دليل اشتراط الطهارة حتى يكون هناك ماذا، يكون هناك أصل ماذا، أصل ينصرف إليه. ولكن الدليل الثابت ماذا، الدليل الثابت منحصر في البدلية، في البدلية، وهذه البدلية لا يقول أحد بعمومها لجميع الأحكام، لا أحد يقول بأنها عامة لجميع الأحكام حتى يمكن ماذا، حتى يمكن القول بكونها مطابقتان. هذا كله ماذا، هذا كله بالنسبة إلى الإمام. وأما بالنسبة إلى المأموم فلا يوجد ماذا، فلا يوجد شرط، أو لا يوجد قائل بوجود شرط في أن يكون على طهارة في حال الخطبة. ولذلك قال الشارح في المثاليث، قال ظاهر الأصحاب أنها أي الطهارة مختصة بالخطيب دون المأمومين. وقال أيضا في روض الجنان أنه لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم. قال والطهارة من الحدث والخلف في أصح القولين. وبعد ذلك بقية الحديث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.